على سيد الخلق محمد على آله الطيبين الطاهرين. ربنا فقهنا في كتابك وافتح عن قلوبنا ظلمات الدنيا لكي نتفهم آيات وأزح عن بصائرنا غسالة الدنيا وضريقة الكافر لكي نملأ نفوسنا بغباء واجعلنا من حملة قرآنك وسنة نبيك والسائرين على طريق طاعتك. ندعو بذرة القرآن وبلسان القرآن. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. في تنوع التفسير واختلاف مذاهبه وتعدد مداركه والتباين في كثير من الاحيان بين اهتماماته واتجاهاته. فهناك التفسير الذي يهتم بالجانب اللفظي والادبي والكلامي من النص القراني، وهناك التفسير الذي يهتم بجانب المحتوى والمعنى والمضمون. هناك التفسير الذي يركز على الحديث ويفسر النص القراني بالمأثور عنهم عليهم السلام او بالمأثور عن الصحابه والتابعين. وهناك التفسير الذي يعتمد العقل ايضا، فاساس الملك في التفسير وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. كما كالتفسير المتحيز الذي يتخذ مواقف مذهبيه مسبقه يحاول ان يطبق النص القراني على اساسها. هناك التفسير غير المتحيز الذي يحاول ان يستنطق القران نفسه ويطبق الوحي على القران لا القران على الله، الى غير ذلك من الاتجاهات المختلفه في التفسير الاسلامي. الا ان الذي يهمنا بقوه خاصه ونحن على ابواب هذه الدراسه القرانيه أن نركز على إبراز اتجاهين رئيسيين لحالة التفسير في الفكر الإسلامي، ونطلق على أحدهما اسم الاتجاه التجريئي في التفسير، وعلى الآخر اسم الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير. نحن بالاتجاه التجريئي المنهج الذي يتناول المفسر ضمن إقراره القرآن الكريم آية فآية وفقا لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف، والمفسر في إقرار هذا المنهج يسير مع المصحف ويفسر قطعاته تدريجا بما يؤمن به من أدوات ووسائل للتحقيق من السجود أو المأثور من الأحاديث أو العقل أو الآيات الأخرى التي تختلف مع تلك الآية من مصطلح أو مفهوم بالقدر الذي يلقي ضوءا على مبنون الفتحة القرآنية التي يراد تفسيرها مع أخذ السياق الذي وقعت تلك الفتحة ضمنه بعين الاعتبار في كل تلك الحالات. وطبعا نحن حينما نتحدث عن التفسير التجريبي نقدمه في اوسع واكمل صوره التي انتهى اليها، فان التفسير التجريبي تدرج تاريخيا الى ان وصل الى مستوى الاستيعاب الكامل للقران الكريم بالطريقه التجريبيه، وكان بدا في حق الصحابه والتابعين على مستوى شرح تجزيئي لبعض الايات القرانيه وتفسير لمفرداتها، وكلما امتد الزمن ازدادت الحاجه الى تفسير المزيد من الايات الى ان انتهى الى الصورة التي قدم فيها ابن ماجه والطبري وغيرهما كتبهم في التفسير في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع، وكانت تمثل اوسع صوره للمنهج التجزيئي في التفسير. فالمنهج التجزيئي في التفسير حيث انه كان يستهدف فهم مدلول الله، وحيث ان فهم مدلول الله كان في البداية متيسرا لعدد كبير من الناس، ثم بدأ اللفظ يتعقد من حيث المعنى بمرور الزمان وازدياد الفاصل وتراكم القدرات والتجاوز وتطور الأحداث والأوضاع. من هنا توسع التفسير التجريبي تبعا لما اعتبر النص القرآني من غموض ومن شك في تحديد مدلول الله، حتى تكامل بالطريقه التي نراها في موسوعات التفسير، حيث ان المفسر يبدا من الايه الاولى من سوره الفاتحه الى سوره الناس فيفسر القران ايه ايه، لان كثيرا من الايات بمرور الزمن أصبح معناها ومدلولها اللفظي بحاجة إلى إبراز أو تجلية أو تأكيد ونحو ذلك. هذا هو التفسير التجريبي. طبعا نحن لا نعي بالتجريبية في هذا المنهج التفسيري أن المفسر يفتح نظره عن سائر الآيات ولا يستعين بها في فهم الآية المطروحة للبعض، بل إنه قد يستعين بآيات أخرى في هذا المجال كما يستعين بالأحاديث والروايات، ولكن هذه الاستعانة تتم بقصد الكشف عن المدلول اللفظي الذي تحمله الآية المطروحة للبعض. فالهدف في كل خطوة من هذا التفسير فهم مدلول الآية التي يواجهها المفسر بكل الوسائل الممكنة، أي أن الهدف هدفه تجريبي، لأنه يقف دائما عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من النص القرآني ولا يتجاوز ذلك غالبا. وحصيلة تفسير تجريبي للقرآن الكريم كله كفاية على أربع مثال تقديم مجموعة مدلولات القرآن الكريم منفوذة بنظرة تجريبية أيضا، أي أننا سوف نحصل على عدد كبير من المعارف والمدلولات القرآنية، لكن في حالة تناقض وتراكم عددي دون أن نكتف أوجه الارتباط، دون أن نكتف في التوثيق العضوي لهذه المجاميع من الأبطال، دون أن نحدد في نهاية المطاف نظرية قرآنية لكل مجال من مجالات الحياة، فهناك تراكم عددي للمعلومات، إلا أن الخيوط ما بين هذه المعلومات، الروابط والعلاقات ما بين هذه المعلومات التي تحولها إلى مركبات نظرية ومجاميع فكرية بالإمكان أن نحلل على أساسها نظرية القرآن في مختلف المجالات والمواضيع. أما هذا فليس مستهدفا بالذات في منهج التفسير التجديدي، وإن كان قد يحصل أحيانا، ولكنه ليس هو المستهدف بالذات في منهج التفسير التجديدي. وقد أدت حالة تناسب ونزعه الاتجاه التجديدي في النظر التفسيري الى ظهور التناقضات المذهبية العديدة في الحياة الاسلامية، اذ كان يكفي ان يجد هذا المفصل وذات آية تظلم مذهبة جزئ للعين ويجمع حوله الامثال والاشياء كما وقع في كثير من المسائل الكلامية كمسألة الجبر والتفويض والاختيار مثلا، بينما كان بالإنسان تفادي كثيرا من هذه التناقضات لو أن المفسر التجريئي خطأ خطوة أخرى ولم يقتصر على هذا التجميع العددي كما نرى ذلك في الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني نسميه الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير. هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير التجريئي، بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية بموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، فيبين ويبحث ويدرس مثلا عقيدة التوحيد في القرآن، أو يبحث عن النبوة في القرآن، أو عن المذهب الاقتصادي في القرآن، أو عن سنن التاريخ في القرآن، أو عن السماوات والأرض في القرآن الكريم، وهكذا. ويستهدف تفسير التوحيد أو الموضوعي من القيام بهذه الدراسات تحديد موقف نظري للقرآن الكريم، وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة والكون. وينبغي أن يكون واضحا أن الفصل بين الاتجاهين المذكورين ليس حديا على مستوى الواقع العملي والممارسة التاريخية لعملية التفسير، لأن الاتجاه الموضوعي بحاجة طبعا إلى تحديد المدلولات التجريئية للآيات التي يريد التعامل معها ضمن إطار الموضوع الذي يتبناه، كما أن الاتجاه التجريئي قد يحصل في أثناء الطريق بحقيقة قرآنية من حقائق الحياة الكبرى، ولكن الاتجاهين على أي حال يظلان على الرغم من ذلك مختلفين في ملامحهما وأهدافهما وعقيدتهما الفكرية. التكبير وسيطرته على الساحة قلونا عديدة النزعة المياهية والحديثية والتكبير، حيث أن التكبير لم يكن في الحقيقة وفي البداية إلا شعبة من الحديث بدورة وأخرى، وكان الحديث هو الأساس الوحيد تقريبا مضافا إلى بعض المعلومات اللغوية والأدبية والتاريخية، كان هو الأساس الوحيد مضافا إلى بعض هذه المعلومات الذي يعتمد عليه التكبير طيلة فترة طويلة من الزمان. ومن هنا لم يكن بإمكان تكثيرا يقف عند حدود المأثور من الروايات عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والأئمة، الروايات التي كانت كثيرها اتهامات عقلية على الأغلب من قبل الناس من قبل التائبين، لم يكن بإمكان تكثيرا يعتمد على هذه الروايات التي تستفاد من قبل أسئلة عقلية من هذا القبيل، لم يكن بإمكانه أن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تنقيب مدلولات القرآن والمقارنة بينها واستخلاج النظرية من وراء هذه المدلولات البحثية. التفسير كان بطبعه تفسيرا لفظيا، تفسيرا للمصادر لما اتجد من المصادر، وصرف بعض المستجد من المصطلحات، تطبيق بعض المفاهيم على اسباب النزول، ومثل هذه العمليه لم يكن بامكانها ان تقوم بدور اجتهادي مبدع في التوصل الى ما وراء المدلول اللغوي واللفظي، التوصل الى الافكار الاساسيه التي حاول القران الكريم ان يعطيها من خلال المتناثر من ايات الشريفه. ويمكننا ان نطلب الى اذهانكم فكره هذين الاتجاهين المختلفين في تفسير القران الكريم بمثال من تجربتكم الفقهيه. فانتق هو بمعنى من المعاني تفسير للاحاديث الوارده عن النبي وعن الائمه عليهم الصلاه والسلام. ونحن نعرف من البحث الفقهي ان هناك كتبا فقهيه شرحت الاحاديث حديثا حديثا، تناولت كل حديث وشرحته وتكلمت عنه دلالة أو سندا أو متنا أو دلالة وسندا ومتنا على اختلاف اتجاهات الصلاح، كما نجد ذلك في سلاح الكتب الأربعة وسلاح الوسائل. ولا أن القسم الأعظم من الكتب الفقهية والدراسات العلمية في هذا المجال لم تتجه هذا الاتجاه، بل صنفت البحث الى مسائل وفقا لوقائع الحياه، وجعلت في اطار كل مساله الاحاديث التي تتصل بها وفسرتها بالقدر الذي يلقي ضوءا على تلك المساله ويؤدي الى تحديد موقف الاسلام من تلك الواقعه التي تتصلها المساله المذكوره. وهذا هو الاتجاه الموضوعي على الصعيد الفقهي، بينما ذاك هو الاتجاه التجزئي في تفسير الاحاديث على هذا الصعيد. كتاب الجواهر في الحقيقه شرحا لروايات الكتب الاربعه، شرحا كامل كامل لروايات الكتب الاربعه، ولكنه ليس شرحا يبدا بالكتب الاربعه روايه روايه، وإنما يحدث روايات الكتب الأربعة وفقا للحياة، وفقا لمواضيع الحياة، كتاب البيع، كتاب الجعالة، كتاب إحياء المواد، كتاب النكاح، ثم يجمع تحت كل عنوان من هذه متصل بذلك الموضوع ويشرحها يقارن فيما بينها. يخرج بنظرية لأنه لا يكتفي بأن يفهم معنى هذه الآية فقط بصورة منفردة ومعنى هذه الآية بصورة منفردة، مع هذه الحالة من الفرضية لا يمكن أن يصل إلى الحكم الشرعي، وإنما يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق دراسة مجموعة من الروايات التي تحمل مسؤولية توضيح حكم واحد أو باب واحد من أبواب الحياة، ثم عن طريق هذه الدراسة الكاملة يفتح به النظرية الواحدة التي تعطى من قبل مجموعة من الروايات لا من قبل رواية الرواية. هذا هو الاتجاه الموضوعي في شرح الأحاديث. ومن خلال المقارنة بين الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية نلاحظ اختلاف مواقع الاتجاهين على الصعيدين. فبينما انتشر الاتجاه الموضوعي والتوحيدي على الصعيد الفقهي وناقش الفقه والفكر الفقهي خطوات في مجال منيه وتطوره حتى ساد هذا الاتجاه ضمن البحوث الفقهيه، يجب ان العكس هو الصحيح على الصعيد القراني، حيث سيطر الاتجاه التجريئي في التفكير على الساحه قبل 13 قرنا تقريبا، اذ كان كل مفسر يبدا كما بدا سلفه فيفسر القران ايه ايه. اذن الاتجاه الموضوعي هو الذي سيطر على الساحه الفقهيه، بينما الاتجاه التجريئي هو الذي سيطر على الساحه القرانيه. واما ما ظهر على الصعيد القراني من دراسات تسمى بالتفسير الموضوعي احيانا من قبيل دراسات بعض المفسرين حول موضوعات معينه تتعلق بالقران الكريم كاسباب النزول او القراءات او الناس من المنسوخ او مجازات القران، فليست من التفسير التوحيدي والموضوعي بالمعنى الذي نريده. فان هذه الدراسات ليست في الحقيقه إلا تجميعا عدديا لقضايا من التفسير التجريئي لوحظ فيما بينها شيء من التشابه. وبسيرة أخرى، ليست كل عملية تجميع أو عدل دراسة موضوعية، وإنما الدراسة الموضوعية هي التي تطرح موضوعا من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية من خروج بنظرية قرآنية بطبقه. وأكبر ظني أن الاتجاه التوحيدي والموضوعي في الفقه بامتداده وانتشاره ساعد بدرجة كبيرة على تطوير الفكر الفقهي وإكراء الدراسات العلمية في هذا المجال. بقدر ما ساعد انتشار الاتجاه التجريئي في التفكير على إعاقة الفكر الإسلامي القرآني عن النمو المستمر وعلى اكتسابه ساعد على اكتسابه حالة تشبه الحالات التكرارية حتى نكاد نقول أن قرونا من الزمن متراكمة مرت بعد تفاسير الطبري والرازي والسيخ الطوسي لم يحقق فيها الفكر الاسلامي مكاسب حقيقيه جديده، وظل التفسير ثابتا لا يتغير إلا قليلا خلال تلك الحين على اللغم من ألوان التغير التي حصلت بها الحياة في مختلف الميادين. وسوف يثبت إن شاء الله تعالى من خلال المقارنة بين الاتجاهين، الاتجاه التجريئي والاتجاه التوحيدي، السبب والسر الذي يجري وراء هذه الظاهرة. لماذا كانت الطريقة التجريئية عاملا في إعاقة المؤمنين؟ ولماذا تكون الطريقة الموضوعية والاتجاه التوحيدي عاملا في النمو والإبداع وتوسيع نطاق حلقة الاجتهاد؟ لكي نعرف لماذا كان هذا ولماذا كان ذاك، يجب أن نكون انطباعات أوضح وأكثر تحديدا عن هذين الاتجاهين، عن الاتجاه التجريبي والاتجاه التوحيدي. وإنما يتضح ذلك بعد أن نشرح بعض أوجه الاختلاف بين الاتجاهين، ويمكن توضيح بعض أوجه الاختلاف بين هذين الاتجاهين التفسيريين فيما يلي. أولا، أن المفسر التجريبي دوره في التفسير على الأغلب سلبي، فهو يبدأ بتناول النص القرآني المحدد آية مثلا أو مقطعا قرآنيا بدون أي اضطرابات أو إصلاحات مثلها، ويحاول أن يحدد المدلول القرآني على ضوء ما يسعفه به اللفظ مع ما يتاح له من القرار المتصلة والمنفصلة. فالعملية في طابعها العام عملية تفسير نص معين، وكأن دور النص فيها دور المتحدث ودور المفسر هو الإظهار والتفهم، وهذا ما يسميه بالدور السلبي. المفسر هنا شغله أن يستمع لكن بذهن مبين، بفكر صادر، بروح محيطة بآداب اللغة وأساليبها في التعبير. بمثل هذه الروح، بمثل هذه الذهنية، بمثل هذا الفكر يجلس بين يدي القرآن يستمع، فهو ذو دور سلبي والقرآن ذو دور إيجابي. والقرآن يعطي حينئذ وبقدر ما يفهم هذا المفسر من مدلول اللفظ يسجل في تفسيره. وخلافا لذلك، المفسر التوحيدي والموضوعي فإنه لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة، ليركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، ويستوعب ما أثاره تجاوب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل، وما قدمه الفكر الإنساني من سنين، وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ، ثم يأخذ النص القرآني لا يتخذ بالنسبة إلى النص دور المستمع وليسجل فحسب، بل ليطلع بين يدي النص موضوعا جاهزا مشرفا بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية، ويبدأ مع النص القرآني حوارا سؤال وجواب. المفكر يسأل، القرآن يجيب، المفكر على ضوء الحصيلة التي استطاع أن يجمعها من خلال التجارب البشرية الناقصة، من خلال أعمال الخطأ والصواب التي مارسها المفكرون على الأرض. لابد أن يكون قد جمع حصيلة تلتبط بذلك الموضوع، ثم يرتفع عن هذه الحصيلة ليأتي ويجلس بين يدي القرآن الكريم، لا يجلس ساكتا يستمع فقط بل محاورا يجلس سائلا ومستسلما لم يتجبرا ويبدا مع النص القراني خيارا حول هذا الموضوع وهو يستهدف من ذلك ان يكتشف موقف القران الكريم من الموضوع المطروح والنظريه التي بامكانه ان يستلهمها من النص من خلال مقارنه هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من افكار واتجاهات. ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطه دائما بتيار التجربه البشريه لانها تمثل المعالم والاتجاهات القرانيه لتحديد النظريه الاسلاميه بشان موضوع من مواضيع الحياه. ومن هنا ايضا كانت عمليه التفسير الموضوعي عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاقا له، وليست مجرد استجابة سلبية بل استجابة فعالة وتوظيفا هادفا للنص القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الكريم: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا أن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي وضياء داركم ونظم ما بينكم. التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا بالمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. إذن فأول أوجه الاختلاف اللئيسية بين الاتجاه التجريبي للتفسير والاتجاه الموضوعي للتفسير أن الاتجاه التجريبي يكون دور المفسر فيه دورا سلبيا يستمع ويسجل، بينما التفسير الموضوعي ليس هذا معناه وليس هذا كله، وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه، يحمل أفكار عقله، يحمل المعقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يدي القرآن، بين يدي هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليحكم على هذه حقيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه، أن يكتشفه، أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة، التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن، فتكون عملية منعزلة عن الواقع، منفصلة عن تيار التجربة البشرية، بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن، يصير قيم، يصير المصدر الذي يحدد على ظهره الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع. ومن هنا تبقى للقرآن حينئذ قدرته على القيمومة دائما، قدرته على العطاء المستجد دائما، قدرته على الإبداع دائما، لأن المسألة هنا ليست مسألة تفسير لفظ، طاقات التفسير اللغوي ليست طاقات لا متناهية، بينما القرآن الكريم دلت الروايات
على انه لا ينفد، وصلح القران الكريم بان كلمات الله لا تنفد. القران الكريم عطاؤه لا ينفد، بينما التفسير اللغوي ينفد، لان اللغه لها طاقات محدوده، وليس هناك تجدد في المدلول اللغوي. ولو وجد تجدد في المدلول اللغوي فلا معنى لتحسينه على القران. لو وجدت لغه اخرى بعد القران لا معنى لان يفهم القران من خلال لغه جديده او مصطلحات جديده او الفاظ تحمل مدلولات وضعيه استحدثت بعد القران. اذا هذا العطاء الذي لا ينفد للقران، هذه المعاني التي لا تنتهي للقران، التي نص عليها القران نفسه ونصت عليها احاديث اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، هذه الحالة من عدم النفاذ تكمن في هذا المنهج، في منهج التفسير الموضوعي، في أننا نستنطق القرآن، لأن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي، لأن في القرآن دواء بيننا، لأن في القرآن نظم ما بيننا، لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء تجاه تجربة الأرض. فمن هنا كان التفسير الموضوعي قادرا على ان يتطور، على ان ينمو، على ان يطلع، لان التجربه البشريه تثير من ناحيه، ثم الدرس القراني والتامل القراني على ضوء التجربه البشريه يجعل هذا الثراء محولا الى فهم اسلامي قراني صحيح.